أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كان الكلام في نظرية الاستذكار أو نظرية المثل الأفلاطونية، وتقدم الكلام فيها، وبقي أن نتعرض لتعليق المصنف على هذه النظرية. قبل أن نتعرض لتعليق المصنف، خلينا نقرأ العبارة حتى نستذكر البحث. يقول: نظرية الاستذكار الأفلاطونية، وهي النظرية القائلة بأن الإدراك عملية استذكار للمعلومات السابقة، وقد ابتدع هذه النظرية أفلاطون وأقامها على فلسفته الخاصة عن المثل وعن قدم النفس الإنسانية، فكان يعتقد أن النفس الإنسانية موجودة بصورة مستقلة عن البدن قبل وجوده. إذن النفس قديمة، النفس يعني أقدم وجودا من البدن بهذا المعنى. ولما كان وجودها هذا متحررا من المادة وقيودها تحررا كاملا، أتيح لها الاتصال بالمثل، أي بالحقائق المجردة عن المادة. إذن هذا هو المراد من المثل، وأمكنها العلم بها. طبعا ولا تكون عنده إلا كلية، لكن وإن كان معنى الكلية هناك يختلف عن معنى الكلية والجزئية الذي نعرفه في المفاهيم. وحين اضطرت إلى الهبوط من عالمها المجرد، حين اضطرت هذه النفس للهبوط من عالمها المجرد للاتصال بالبدن والارتباط به في دنيا المادة، فقدت يرحمكم الله بسبب ذلك كل ما كانت تعلمه من تلك المثل والحقائق الثابتة، وذهلت عنها ذهولا تاما. إذن غاب عنها ما كان قد حصل لديها من المعلومات، لكنها تبدأ باسترجاع إدراكاتها عن طريق الإحساس بالمعاني الخاصة والأشياء الجزئية، لأن هذه المعاني والأشياء كلها ظلال وانعكاسات لتلك المثل. إذن ما هو متشخص في عالم المادة والطبيعة، ما هو في الحقيقة إلا ظل لتلك الحقائق المجردة والحقائق الأزلية الخالدة في العالم الذي كانت تعيش النفس في العالم الذي كانت تعيش النفس فيه. فمتى أحست النفس بمعنى خاص، انتقلت فورا إلى الحقيقة المثالية التي كانت تدركها قبل اتصالها بالبدان. وعلى هذا الأساس يكون طبعا النتيجة المترتبة على قول أفلاطون مخالفة للنتيجة التي نحن نعرفها. ما نعرفه هو أن الإدراك الجزئي يكون سابقا على الإدراك الكلي، يعني إدراكنا للمفاهيم الجزئية أتى في رتبة مسبقة وفي زمان مسبق على إدراكنا للمفاهيم الجزئية. نحن هكذا الفكرة المغروسة في أذاننا هي هذه، أننا أولا نحصل على المفاهيم الجزئية، بعد ذلك بالتجريد بانتزاع الوجه المشترك من بين الجزئيات نحصل على المفهوم الكلي العام. فالإدراك الجزئي عند بحسب النظرية المعروفة عندنا سابق على الإدراك الكلي، أما عند أفلاطون بحسب الفراغ حسب النظرية المعروفة عندنا الذي يعني عند دراسة المنطق هكذا غرس في أذهاننا أن العلم الجزئي سابق على العلم الكلي. أما عند أفلاطون بحسب هذه النظرية علم النفس بالمعقولات الكلية والمفاهيم الكلية سابق ومتقدم على علمها بالمفاهيم الجزئية، لأنها إنما تحتك بهذه المفاهيم الجزئية بعد اتصالها بالبدن. وأما علمها بالمعقولات الكلية فذاك كان عندما كانت تعيش في عالم المثل. أدلة أفلاطون لا، لكن لأنه لا أدري إذا أصلا نقل دليل عنه. هذه كانت نظريات في معالجة مشكلات، يعني نحن نستطيع أن نقف على الخلفيات والمشكلات التي دفعت بأفلاطون إلى أن يقول بهذه النظرية، لكن لا نستطيع ربما أن نقف على أدلته. يعني بحسب تتبعي لم أجد أحدا ينقل أدلة في هذا المجال. فهذه نظريات وجدت في تبرير الواقع تبريرا يزعم صاحب هذه النظرية أنه يتخلص من كثير من الإشكالات، من كثير من المشكلة. إذن وعلى هذا الأساس يكون إدراكنا للإنسان العام، أي لمفهوم الإنسان بصورة كلية، هو عبارة عن استذكار، يكون عبارة عن استذكار لحقيقة مجردة كنا قد غفلنا عنها، وإنما استذكرناها بسبب الإحساس بذلك، بهذا الإنسان الخاص، يعني بفلان وفلان وفلان من الناس أو ذاك من الأفراد التي تعكس في عالم المادة تلك الحقيقة المجردة. فالتصورات العامة يعني المفاهيم الكلية سابقة على الإحساس، ولا يقوم الإحساس في الحقيقة إلا بعملية استرجاع واستذكار لها. والإدراكات العقلية لا تتعلق بالأمور الجزئية التي تدخل في نطاق الحس، وإنما تتعلق بتلك الحقائق الكلية المجردة. إذن هذا تمام الكلام في توضيح نظرية أفلاطون المسمى بنظرية المثور. في مقام المناقشة لنظرية الاستذكار يلخص المصنف رحمة الله تعالى عليه هذه النظرية في دعويين، وهذه في الحقيقة يعني نوع من الترتيب الفني المنطقي للأفكار، قبل أن تشكل حلل كلام الشخص الآخر الذي تريد أن تشكل عليه، لنرى أنه أين نحلله إلى مقدمات، لنرى أي مقدمة هي المقدمة الضعيفة التي يمكن لنا أن نستهدفها. إذن تتلخص أو ترتكز نظرية أفلاطون على دعويين رئيستين. الدعوة الأولى القول بقدم النفس زمانان وأن لها وجودان سابقا على وجودها في البدان، وهذا الوجود وجود للنفس في عالم المثال. إذن ابتناء نظرية، إذن هذه مقدمة من المقدمتين الأساسيتين اللتين تبتني عليهما نظرية أفلاطون. هذه النفس قديمة زمانا، أسبق وجودا من البدان، كان لها قبل أن تعيش مع البدان في هذه الحياة الدنيا كان لها حياة أخرى في عالم آخر. هذا العالم لا يشبه عالم الطبيعة، فإن عالم الطبيعة عالم مادي مقيد بقيود المادة، لذلك يدرك بالحواس، بخلاف ذلك العالم فإنه عالم مجرد عن المادة تجردا كاملا، والنفس لتجردها الكامل كانت تتمكن من العيش في ذلك العالم، ومن الاحتكاك بمخلوقات ذلك العالم، ومن العلم بالمدركات الموجودة في ذلك العالم. إذن هذه هي الدعوة الأولى. الدعوة الثانية دعوة أن الإدراك العقلي ليس في الحقيقة مأخوذا من الحواس أو من المدركات الحسية، وإنما هو إدراك لتلك الحقائق المجردة، أما الحواس أو الإدراك الحسي فليس دوره إلا دور المذكر، فهو واسطة مذكرة وليس. إذن نحن لا نستطيع أن نأخذ المفاهيم الكلية من المدركات الحسية الجزئية، في الحقيقة المدركات الكلية مدركات مجردة مثالية تنتمي إلى عالم المثال، الاطلاع عليها يحتاج إلى تجرد. متى كانت النفس مجردة وأدركتها؟ نقول في مرحلة ما قبل نزولها إلى عالم البدن، وبالتالي فالإدراك العقلي ليس إدراكا بتوسط الحس كما هو الشائع وكما هو المشهور والمعروف عندنا. نحن كيف عادة نقول المفهوم الكلي من أين يؤخذ؟ نحن نقول الإنسان يتصل بالخارج من خلال حواسه، تتكون لديه مجموعة من الصور الحسية المحسوسة الجزئية، بعد ذلك تصبح هذه الصور مثلا صورا خيالية ثم صورا وهمية ثم يقارن الإنسان فيما بينها فيجد وجوه اشتراك ووجوه افتراق. إذا غض النظر عن وجوه الافتراق وركز على جانب الاشتراك، يعني جرد هذه الصور الجزئية من جهات الافتراق وركز على جانب الاشتراك، يخرج بالمفهوم الكلي. نظرية أفلاطون ماذا تدعي؟ تدعي أن المفهوم الكلي لم يصنع بهذه الكيفية، وإنما أخذ المفهوم الكلي من ذلك العالم المجرد الأعلى الذي كانت تعيش فيه النفس. أما الجزئي في الحقيقة ليس له أي دور في صناعة المفهوم الكلي وفي توليد المفهوم الكلي. دوره يقتصر على أنه منبه مذكر يعيد إلى ذاكرة النفس تلك الحياة التي كانت تعيشها هناك وذلك العلم الذي كان موجودا لديها. إذن هاتان دعويان، وهما الدعويان الأساسيتان اللتان تقوم عليهما نظرية المثل الأفلاطوني.
يعني هذه المفاهيم بديهية بعنوان آخر عند أفلاطون.
جيد، بالنتيجة ما هو؟ الآن إذا سألنا أفلاطون ما هو المصدر الأولي للمعرفة؟ يقول المصدر الأولي للمعرفة هو الحياة التي كانت تعيشها النفس في عالم المثال. هناك تكونت تلك التصورات الأولية القبلية بمجيئها إلى الدنيا واحتكاكها بالجزئيات والمحسوسات وعالم المادة، أخذت تتذكر شيئا فشيئا. إذن أول العلم بها، هون كأنه يوجد في مثل مصادرة أو مثل أصل موضوع يؤخذ في المقام، أن عند الجميع تقريبا أن العلم هو التصور الأول للشيء. يعني اللي نفترض مثلا أنت مرات بتشوف واحد بتقول أنه أنا شايفه بس مش عارف وين، ها؟ علمك بهذا الشخص هو المرة الأولى الذي التقيته بها. أما الآن عندما تتذكره، التذكر بعد النسيان ليس علما جديدا، ها؟ هو نفس العلم السابق حضر بواسطة منبهات معينة. الآن عند أفلاطون هكذا، ما دمنا في عالم الدنيا، ما دمنا في عالم الدنيا فقط نتذكر، إذن العلم حاصل في رتبة مسبقة. إذن هذا العلم لم يحصل لدينا الآن، ما حصل لدينا الآن هو تذكر لا علم. العلم متى حصل؟ عندما كانت النفس مثالية.
فيش علم
لا، مش إنه فيش علم،
فيش علم هون.
إنه هلا الآن في لقاء، يعني حتى أنت ما تجي تقول له لأفلاطون مثلا يا أخي ما عم نحكي عن العوالم السابقة، نحن نتكلم أنه في عالم الدنيا. من أين حصلنا على المفاهيم؟ نحن نقول حتما تصورنا الجزئيات المحسوسات قبل تصورنا لهذه المفاهيم الكلية. فبيقول هذا التصور للمفاهيم الكلية الذي حصل الآن بعد الحس هذا من قبيل التذكر بعد النسيان، وليس من قبيل التعلم. يعني في الحقيقة أنت ما كان عندك جهل، كان عندك نسيان. الجهل غير النسيان. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن على كل حال، هذا إذن هاتان نقطتان أساسيتان لابد من التركيز عليهما في مقام المناقشة مع أفلاطون. طبعا هذا البحث يرتبط بجوانب فلسفية كثيرة، لكن قدر الإمكان أحاول أن أسهل الفكرة ده. أما النقطة الأولى وهي أن النفس كانت لها حياة سابقة على حياتها مع البدن، وكانت مجردة تجردا كاملا، وكانت تعيش في عالم المثال. هذه الدعوة من قبل أفلاطون وجهت وعورضت بشدة، وأبرز من عارضها وواجهها أرسطو الذي هو تلميذه المباشر طبعا. وكان أفلاطون يقيم منزلة خاصة لأرسطو، يقال كان أفلاطون لا يتكلم كلمة إلا بمحضر أرسطو. يعني كان يحرص كل الحرص على أن لا يدرس إلا بمحضر أرسطو. كان إذا قيل له ما لك لا تبدأ الدرس، كان يقول أنتظر مجيء الناس، يعني بيقول للجمع اللي حواليه أنتظر مجيء الناس، فإذا جاء أرسطو قال جاء الناس وتكلم، لأنه كان يعتقد أن كل كلمة يقولها في غير محضر أرسطو فهي كلمة مهدورة وضائعة، وأنه ينبغي إلقاء العلم في أهله. طيب ها؟ هلا بسبب النتيجة ما عم برر، بس أنا عم بنقول الأمر المروي عنه. هذا يدل على قيمة أرسطو في عيني أفلاطون، مش أكثر منه. على كل حال، أرسطو ذهب إلى إنكار كون النفس موجودة قبل البدن، وقال الله تعالى لم يخلق النفس قبل خلق الأبدان، أو الأنفس قبل خلق الأبدان، بل كان كلما خلق بدنا نفخ فيه من روحه. فخلق الأبدان وخلق الأرواح كان بالتزامن، يعني كل بدن بمجرد الفراغ منه والانتهاء من إعداده، الكبان تصورها، ها، كانت تضخ فيه الروح التي له. لا يوجد للنفس حياة أخرى بمعزل عن البدن، النفس من أول خلقها تعلقت بالبدن، لأنها كانت تعيش سنوات وفي عالم أزلي، ها هو نسميه عالم المثال، لا، إنما بمجرد خلق الأبدان كان الله تبارك وتعالى ينزل الروح في هذه
البدن. تفسير جسمانية الحدوث،
فالنفس جسمانية الحدوث حينئذ. الآن هذه هل هي روحانية البقاء أو لا، هذا بحث آخر.
توضحها شوية.
جسمانية الحدوث بأي معنى؟ يعني من أول أمرها خلقت متعلقة بالجسم، مرتبطة بالجسم. الفلاسفة المسلمون أيضا اعترضوا على أفلاطون، تحديدا خلينا نقول صدر المتألهين اعترض على كل من أفلاطون وأرسطو، لأن أرسطو وإن خالف أفلاطون في مسألة قدم النفس، لكنه ماذا قال؟ قال الإنسان أو يوجد لدينا موجودان في حقيقة الأمر، أو أحدهما البدن والآخر النفس، فنحن يوجد لدينا موجودان. هذه المسألة وجود شيئين اثنين متمايزين، يعني أحدهما غير الآخر وإن وجدا معا في الدنيا، لكن بالنتيجة النفس شيء والبدن شيء، وجود شيئين هذا قدر متسالم متفق عليه بين أرسطو وأفلاطون. غاية الأمر أفلاطون شو بيقول؟ بيقول هو الشيئان واحد منهم أكبر من الثاني، واحد كان يعيش في عالمين ثم جاء بعد ذلك واتحد مع البدن وحل بالبدن. أما أرسطو ماذا يقول؟ يقول لدينا شيئان لكنهما وجدا معا، خلقا معا، من أول أمرهما دمجا معا وحل أحدهما في الآخر. صدر المتألهين اعترض على كل من أفلاطون وأرسطو، طبعا بعض اعتراضاته خاصة بنظرية أفلاطون وبعض اعتراضاته خاصة بنظرية أرسطو، لكنه مع ذلك أورد عليهما اعتراضا مشتركا، حيث قال، هلا أنا مضطر بين كلام صدر المتألهين وكلام أرسطو، لماذا؟ حتى يتضح كلام المصنف، لأن كلام المصنف بيانه لجواب صدر المتألهين، حيث قال ليس لدينا في الحقيقة موجودان اثنان، أحدهما نسميه النفس والآخر نسميه البدن، بل الإنسان في واقع أمره شيء واحد، إن نظرت إليه من جانبين عبرت عنه بالنفس والروح، وإن نظرت إليه من جانب آخر عبرت عنه بالبدن، فنحن أمام موجود واحد له بعدان، بعد مادي جسماني وبعد ثابت أو بعد روحاني. النفس الإنسانية هي عين البدن، يعني شوف كيف بصير الفرق. مثلا عند أرسطو ماذا يقول؟ وأفلاطون كذلك. مثلا الآن المدركات الحسية كيف يدركها الإنسان؟ بواسطة الحواس. أرسطو ماذا يقول؟ يقول النفس تستعين بآلات جسمانية هي الباصرة والسامعة، يعني هي العين والأذن وكذا، فهذه النفس تخدمها هذه القوى الجسمانية، فالنفس شيء وهذه الآلات الجسمانية شيء آخر. فأنا عندما أرى لوناً رأيته بواسطة عيني ولم أره بواسطة نفسي، أو بعبارة أخرى نفسي رأته لكن بواسطة العين. فنسبة الرؤية إلى العين حقيقة ونسبة الرؤية إلى النفس مجاز. أما عند صدر المتألهين، صدر المتألهين يقول النفس هي البدن. غاية الأمر النفس في مرتبة الإدراكات الحسية تتحول إلى الحواس، يعني تصبح هي الحواس، هي والحواس شيء واحد. يعني النفس هي التي أدركت اللون للعين، هذا هذا الجزء العضوي من البدن.
شو اعتمدوا حتى يطلعوا على
الشيء؟ أنا قلت هذه تحليلات، هذه تحليلات الغرض منها هو التخلص من مشكلة. الآن سأشير لماذا ذهب صدر المتألهين إلى هذا. إذا صدر المتألهين خالف أفلاطون فيما ذهب إليه من قدم النفس، لكنه مع ذلك لم يتبنى نظرية أرسطو، لم يقل إن الله تبارك وتعالى خلق بدنان ثم جعل الروح تحل فيه، بل خلق نفسا غاية الأمر. هذه النفس في أول أمرها تكون مادية بحتة، النفس الإنسانية في أول ولادتها تولد مادية، لا تولد مجردة عن المادة، وهي عين البدن. لكن هذه النفس لاحقا كلما ترقت مدارك الإنسان تتحرك من وتتكامل، فمن نفس مادية تماما جسمانية تماما إلى نفس مجردة تجردا ناقصا، حتى إذا ما ضعف البدن وتعب البدن وتعطلت قوى البدن تجردت هذه النفس تجردا تاما. ها؟ الذي هو كيف يتعب البدن ويضعف وينهار، الذي هو المعبر عنه بالموت. هذا كلام صدر المتألهين.
صدر المتألهين بينفي انه كان قبل، يعني بينفي العوالم اللي قبل.
لا لا ما عم ينفي العوالم اللي قبل، بس عم بيقول هذه نفس الانسان
بس يولد، يعني اول ما تخلق بتكون ماديه،
ماديه بحته لا يوجد لها حظ من التجرد، لكن النفس في خلال حياتها تتكامل. ها؟ تبدا ب التجرد شيئا فشيئا عن البدن، في وسط حياتها التجرد الذي لديها تجرد ناقص، هذا التجرد الناقص يتيح لها أن تدرك المعلومات غير المحسوسة وغير المادية. بتسافل النفس تعود النفس لتنشغل مثلا بالجزئيات والمحسوسات. مثلا إذا بدنا ننظر بس نقرب الفكرة شوي، هلأ مثلا إذا مر عليكم هذه المقولة الدرجة، إنه مثلا العقول إذا كبرت فإنها تنشغل مثلا بالأفكار، ها؟ بينما إذا صغرت العقول فإنها تنشغل بالأشخاص. صدر المتألهين الدعوة التي لديه مشابهة لهذه الدعوة، أن النفس إذا انغمست في المادة اهتماماتها حينئذ سوف تكون اهتمامات مادية، لكن الله تبارك وتعالى خلق هذه النفس وهي في معرض التكامل، وهي مخولة بأن تتكامل وبأن تترقى، كلما ترقت كلما تجردت عن سلطنة المادة، كلما تحررت من قيود المادة أصبحت قادرة على أن ترى الأفق غير المادي، ومن ذلك المعلومات الكلية. هلا ما عم نحكي عن مصدر المعرفة، عن صدر المتألهين.
بعض الانتقال من
وهو هكذا التجرد التام عندما تتخلص النفس من بدنها، يعني إذا صح التعبير. جيد، هو هكذا. إذن ليس لدينا واقعية. لماذا ذهب صدر المتألهين إلى ذلك؟ لأن قولك بوجود مخلوقين وموجودين هذا خلاف الواقعية، فإنك لا تشعر بأنك شيئين، بأنك شيئان اثنان. الآن بدني كان في أثناء الطفولة غير بدني الآن، حتما كان البدن صغيرا الآن كبر، ذاك غير هذا، كلام صدر المتألهين. لكن مع ذلك الآن أنت تقول في الآن في لحظتك هذه تقول أنا، وفي تلك اللحظة كنت تقول أنا، فالواقعية شيء واحد. غاية الأمر هذه النفس، هذه النفس لها القدرة على التحرك، لها القدرة على الانتقال من مرتبتين إلى المراتب الأعلى، فهي في أول أمرها كانت مادية بحتة، ثم أخذت بالترقي شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى مرحلة التجرد الكامل. لذلك يعبر عن الموت بأنه نوع استكمال للنفس. النفس استكمال. أيضا الحياة البرزخية هي مثال نوع استكمال للنفس إلى أن تترقى إلى عالم التجرد الأكمل، مثلا عالم رضوان الله تبارك وتعالى. هذا على يعني قدر الإمكان أحاول أقرب الفكرة التي ذكرها الصدر المتعلم.
يعني بيقولوا بعوالم اللي قبل بيقولوا عوالم مادية مثل عالم الظاهر وهو.
لا بحسب الظاهر لا يلتزم، ما بعرف يعني بال
حسب كلام المتأخرين عم بيقولوا لما يخلق مادي
خلق ماديا ثم بعد ذلك ترقى. الآن بحسب الظاهر لا يقولون بأن عوالم مادية، من يثبت العوالم يعني السابقة يقول بالتجرد،
يعني يا أما فيش عوالم قبل يا أما عوالم مادية.
هلا مش معلوم هيك لأنه نحنا ما عنا حدا تاني كأنه غير أفلاطون يعني نسب إليه القول بوجود عوالم قبلية. عالم الظهر فيه بحث حتى على المستوى الإسلامي أن عالم الظهر هل هو ثابت أو لا، ويعني لأنه كثير من مفسرين يقولون بالتأويل فيه وأنه لا يلتزم بأنه بمعنى أنه العالم الذي كان فيه حياة وخلقت فيه الأرواح ثم. وكثير من علمائنا يقبل هذه النظرية لكن يحملها على تأويل آخر. الآن كيف يتمشى القول بعالم الذر مع النظريات الفلسفية؟ هذا بحث آخر. بصير بقى نبحث ما معنى عالم الذر، الأدلة التي أثبتت عالم الذر، وهل يساعد عليه الدليل العقلي أو لا يساعد عليه الدليل العقلي.
خلقنا مادة أول شيء
حسب كلام صدر المتألين. إذن النفس في مرتبة الإحساس المادي تتنزل لتصبح هي الآلة الحاسة حقيقة. يعني عمليا بدي أقول صدر المتألين يوجد مسامحة عندنا في التعبير، أنتم تقولون الحواس خمس وهي العين والأذن وكذا، في الحقيقة النفس هي التي تحس، لكن النفس في مرتبة البصيرة والنفس في مرتبة السامعة وهكذا. ثم عندما تترقى هذه النفس تصبح تمتلك قدرات أكبر بسبب تجردها وتخلصها من قيود المادة. صدر المتألين إذن إنما ذهب إلى هذه النظرية فرارا من الإشكال الذي يرد على كل من أفلاطون وأرسطو، وهو الالتزام بتعدد الواقعية وأن كل شيء أو كل إنسان على الأقل يكون في الحقيقة مخلوقا مركبا من شيئين اثنين. أيضا إشكال ثاني يرد على كلتا النظريتين على كل من أفلاطون وأرسطو، أنه إذا أنت أرسطو وأفلاطون كلاهما اعترفا بتجرد النفس، يعني بأن النفس مجرد، ثم قالوا ماذا أو قالا اتحدت هذه النفس المجردة مع البدن. غاية الأمر أفلاطون شو بيقول؟ هذه النفس المجردة كانت تحيا بفترة طويلة قبل البدن، بينما أرسطو يقول هذه النفس المجردة خلقها الله في اليوم الذي أنهي فيه صنع البدن وحلت في البدن في ذلك اليوم، لكن كلاهما يلتزمان بتجرد النفس ومادية البدن وهما عندهما شيئان. خب كيف حصل التزاوج بين المادي والمجرد؟ هل هذا ممكن؟ أصلا ما هو تفسيركم أو تفسيركما لحلول النفس في البدن؟ يعني هي هيك مثل ما نحن متصور أنه النفس هي عبارة عن شبح لطيف وحل في هذا البدن وهو موجود بس ما مبين؟
مادة لطيفة.
ها؟ ليس الأمر هكذا. إذا كان أمرا مجردا عن المادة يعني ليس أمرا ماديا، كيف حصل الاتحاد بينهما؟
كمان على
لا، لأن الصدر المتألين قال خلق الله البدن المسمى نفسا أو خلق الله النفس التي أنت تسميها بدنا، الله خلق شيئا واحدا هو هذا الإنسان.
لا ولكن بالنهاية بده ينتج منه شيء مجرد
بس يموت،
مش
هي مادية ولكن هي مجردة
بالقرآن. جسمانية الحدوث روحانية البقاء هي نفسها.
كيف صدر
هذه الآلات العضوية تتعطل تضعف، أما النفس باقية على حالها، النفس التي خلقها الله. ها؟
معش
بالقرآن مش عارف أي بقول إنه برجع
هالشيء نفخنا. ونفخنا فيه من روح. هلأ كيف يتلائم هذا مع هون صدر المتألين في تفسير يتعرض لذلك. بس هلأ هول كلهم ما فينا شو اسمه. ها؟ لكن صدر المتألين ما قال بوجود شيئين، قال هذه النفس هي من جهة بدن ومن جهة من جهة هي نفس، لكنها عندما تتجرد تستغني عن قواها المادية، تستغني عن آلاتها المادية، تستغني عن هذا الشيء الذي أنت بعد الانتزاع تسميه بدنا، لأنه يصبح لدينا شيئان أو لأنه كان لدينا شيئان. هي هذه النفس صارت لديها قوى أكبر، صارت لديها مدارك أكبر، خلينا نقول صارت لديها آلات أقوى، كأنها خلعت ثوبان ولبست ثوبا جديدا. هكذا هو الأمر، لأنه من أول الأمر كان لدينا شيئا. إذن الإشكال على أفلاطون وأرسطو معا هو هذا. أولا، أنتما قلتما بأن شو كان الإشكال الأول نحن أشكلناه، أن النفس والبدان شيئان متمايزان، وهذا يلزم منه محظور تعدد الواقعية. وثانيا، نظرية كل واحد منكما لا تستطيع أن تفسر لنا ما هي طبيعة العلاقة بين الروح والبدن، وكيف توجد الروح في البدن، وكيف للشيئين الاثنين أن يوجدا بوجود واحد. هذا أصلا إشكال آخر. هذه المحاذير فر منها صدر المتألهين ليقول بهذا القول.
بس كيف تجرى آخر إشكال عليهم؟ هم ما قالوا أنه وجود واحد.
بلى هني هكي بيلتزموا، لأنه وجدا معا بوجود واحد، يعني بيلتزموا بأننا شخص واحد، أنني أنا شخص واحد وأنت شخص واحد.
متشخص.
شو يعني متشخص؟ ليس الوجود إلا التشخص. بس تقول شخصان يعني وجودان. غاية الأمر أحدهما حال في الآخر. كيف للمادي للمجرد أن يحل في المادي؟
نحن
عم نقول هيك. على كلام صدر المتألهين لا نقول هكذا. الفلسفة الإسلامية قبل صدر المتألهين كانت تمشي على على ممشى أرسطو. الإشكال الوحيد الذي يرد على صدر المتألهين لحد الآن أن النفس، أننا نسألك يا صدر المتألهين، أن النفس هل هي جوهر أم عرض؟ لا شك ولا ريب أن جوابه سوف يكون أن النفس جوهر. طب أنت تقول النفس تتكامل وترتقي وتنتقل، أنت إذن تثبت حركة للنفس، والمعروف في الفلسفة أن الحركة لا تجري إلا في المقولات العرضية الأربعة. ما هي؟ الأين والمتى والإضافة والكم. يعني مثلا كيف الحركة بتصير؟ خلينا ما نفوت بالمصطلحات كتير. مثلا الحركة كيف بتصير؟ مثلا بيكون، لنفترض الآن كأمثلة عرفية، الآن الإنسان يولد وحيدا، بيكون واحد، يتزوج يصبح واحد، كمان هو عبارة عن العائلة بس، أما هو خلص لا يصبح اثنين، ينجب أولادا، يتكثر، هذا نوع من الحركة. نقول وجوده الأسري صار، الاجتماعي صار متعددا، هذه حركة. هذا مثال عرفي، أنا ما عم أقول هذا مثال دقيق فلسفي، هذا مثال للتحرك على مستوى الكم، على مستوى العدد. مثلا مثال آخر على مستوى الكيف، لنفترض الآن هذه الوردة كان لونها أبيض، ثم بعد ذلك أحمرت قليلا، ثم صارت حمراء بالكامل. هذا تحرك في اللون الذي هو من أنواع الكيف. تحرك في الأين، أن يكون الجسم في مكان ينتقل إلى مكان آخر، أو أن تسير من مكان إلى مكان. التحرك في الوضع كيف؟ مثلا كأن يكون واقفا ثم يجلس، هذه وضعية معينة انتقل إلى وضعية. إذن الكلمة في الفلسفة مجمعة على أن الحركة والانتقال إنما يكونان في المقولات العرضية، تحديدا في هذه المقولات العرضية الأربع التي هي المتى والأين والكيف والوضع. لا، المقولات العرضية أكثر من هيك، بس المقولات التي تقع فيها الحركة هي بس الأربع. المقولات 9 أو 10 على الخلاف، وبعضهم أكثر وبعضهم 5، يعني على الخلاف، لكن الجوهر لا تحدث فيه حركة.
تصور مسألة لبس بعد لبس، ما عم بروح شيء تاني.
بالنتيجة هذه حركة في النفس، ما عندنا شيء تاني.
بس هو بيحكي بالحركة الجوهرية.
صدر المتألهين يقول أنا في فلسفتي في الحكمة المتعالية بنيت على الحركة الجوهرية، يعني بنيت على أن الجواهر تتحرك. بنيت على أن بل أكثر منه، بنيت على أن سبب الحركة التي ترونها في الأعراض هو تحرك الجوهر. هلأ هذه كيف يا أخوان بدنا نثبتها، وشو أدلته عليها، وشو الخلاف، ما فينا نفوت فيها هون. لذلك مرتبط البحث بالفلسفة إلى حد كبير. ليش أنا عم بتعرض لمصطلح الحركة الجوهرية؟ لأنه المصنف تعرضه، وإلا ما كنت جبت سيرته أصلا.
بس هو وين يلزم من كلامه حركة الجوهر؟
بالنتيجة ألست تقول بأن النفس جسمانية الحدوث؟ كيف ستصل إلى مرحلة التجرد الناقص، ثم ستصل لاحقا إلى مرحلة التجرد التام؟
من أي مقولة هذا؟
خب هذا تحرك في داخل النفس، هذا تحرك النفس. النفس لا ترى حسب الفرض، يعني أنه ليست هي مادية الحدوث، جسمانية الحدوث فقط، لكن النفس جوهر، عند الجميع النفس جوهر وليست عرضا. وعلى هذا الأساس فكلام صدر المتألهين مبني على نظريته التي شيدها في الفلسفة المعروفة بالحركة الجوهرية. هذه النظرية التي استطاع أن يحل بها كثيرا من المشكلات العويصة التي لم يستطع أحد، هكذا يدعى، لم يستطع أحد من الفلاسفة المحدثين والقدامى أن يحلها. ما هي هذه المشاكل؟ ما هي انعكاسات نظرية الحركة الجوهرية؟ ما هي تطبيقاتها؟ أين تتجلى ثمراتها؟ هذا كلها في الفلسفة، هذا كله في الفلسفة. الآن لا مجال لتفصيل ذلك. هذه نظرية صدر المتألهين
بس
وعليها معظم علمائنا وعليها معظم علمائنا. الآن بعض علمائنا لنفترض أو بعض الباحثين، يعني ما عم بربط بالتشيع أنا أو بالإسلام، نتيجة هذا رأي فلسفي، وبلا مانع من أن يذهب أحد إلى غير هذا الرأي، لكن عليه أن يقدم مستنداته وأدلته. إذن النقطة الأولى التي تبتني عليها نظرية الاستذكار، هذه النقطة باطلة. إذن النقطة الأولى، ما خلاصة البحث؟ النقطة الأولى ماذا كانت؟ دعوى أن النفس مخلوقة قبل البدن، وأنها شيء آخر غير البدن، توجد مع البدن وتتحد معه وتحل فيه. الإشكال على هذه النظرية هو الإشكال على نظرية أرسطو أيضا، وذلك بأنه قد ثبت لدينا في محله أن النفس ليست شيئا آخر غير البدن أو غير البدن، وإنما هي عين البدن. فليس لدينا وجودان اثنان، إنما لدينا وجود واحد هو وجود النفس أو وجود البدن. النفس متى تسمى بدنا أو لماذا تسمى بدنا؟ إنما تسمى بدنا لأن مبدأ أمرها أنها كانت جسمانية بالكامل، مادية بالكامل، ثم خلال حركتها الجوهرية أخذت تتكامل وتتراقى إلى أن تصل في نهاية المطاف إلى التجرد التام الذي يحصل عادة بعد الموت وبعد البرزخ وما شكل ذلك، على كلام وتفصيلات كثيرة. هو يقول هذا الاختلاف، هذا الاختلاف أو هذا التعدد، تعدد في الاصطلاح، هذا تعدد في الاصطلاح، وإلا الواقع ليس إلا شيئا واحدا. يعني هلا لنفترض أنت الآن يقال لك إنك ابن لأبيك، ويقال إنك أب لابنك. إطلاق الوصفين عليك لا يعني تعدد الموصوف، تعدد حقيقة الموصوف. شيء واحد يوصف بأنه نفس ويوصف بأنه بدن. لذلك يقول صدر المتألهين النفس هي كل القوى، يعني كل القوى البدنية هي النفس، ليست النفس شيئا آخر.
صدر المتأهلين
مش صدر المتأهلين.
يعني مات البدن، مات فلان، مات تروح،
لا كيف هذه منين عم تلزموا فيها للزام؟ ما هو عم بيقول لك الإنسان إنما هو النفس، تعطلت قواه وآلاته البدنية،
ما تجيها منه.
لا مش ماتت بالحقيقة، تكامل. هو نحن عم نفهمه للموت بالقلب، انه تعطل البدن ام شو صار، يعني ام هذه سلبية، هذا نقص فيه، انه يا حرام ما عاد عنده جسم. نحن هيك عم نتصور المسألة، انه خسر جسما. بالحقيقة في الحقيقة النظرة الى الموت، لا، استكملت نفسه، قويت نفسه، تخلت النفس عن البدن، هذا هو المقصود. يعني كان ثوبا رثا باليا، آن الأوان كي تتخلى عنه. هذه صورة الموت، هيك بتصير، ما بتعود انه صورة الموت هذا. يعني اصلا بالنظرة الفلسفية الموت انه عجيب، ليش مش ناطرينه يعني؟ هذا تمام الكلام في مناقشة النقطة الأولى. خليني بس كمل النقطة الثانية باختصار، لأنه جواب المصنف مختصر فيما يرتبط بالنقطة الثانية، وهي أن العلم بالمجردات نشأ من عالم المثال. يقول المصنف، هذه دعوة تقريبا حاصل إشكال المصنف، أن هذه دعوة بلا دليل، يعني لم تقم دليلا عليها، وليست هي النظرية الوحيدة الموجودة في المقام. ونحن بعد أن أبطلنا أن يكون النفس شيئا والبدن شيئا آخر، لا نستطيع أن نفترض أنه يوجد أنه يوجد لدينا حياة للنفس قبل البدن، وأنه في هذه الحياة أخذت المعلومات القبلية الكلية. ونستطيع أن نقول في الإنسان في خلال نشأته الدنيا استطاع أن يتوصل وأن يهتدي إلى المعلومات وإلى المفاهيم الكلية، على الأقل كيف منقول أخذ المفاهيم المحسوسة الجزئية وجردها من الجوانب المادية، من خصوصياتها المادية، انتزع منها مفهوما عاما كليا. إذن إما أن نقول هكذا، مرجع إشكال المصنف هو إلى أنه هذا دعوى بلا دليل، وليست هذه النظرية الوحيدة المتعينة، بل لدينا نظرية أخرى. وإما أن نقول بأنه بعد اتضاح مناقشة النقطة الأولى، وأن النفس والبدن شيء واحدان، وأنه لا يوجد قدم للنفس على البدن، فإن النفس والبدن شيء واحد، والنفس هي التي تدرك المعلومات الجزئية، وذلك بتوسط انتزاع المفاهيم الكلية من المفاهيم الجزئية عن طريق تجريد المفاهيم الجزئية من الشوائب المادية. هذا تمام الكلام في مناقشة نظرية أفلاطون.
إذا مثلا نفينا واقعية، شو بحل محل؟
كيف إذا نفينا
واقعية؟ في واقعية واحدة
أن الواقع، أن الواقع، واقع الإنسان ما هو؟ واقع زيد ما هو؟ ليس نفس وبدن. أيهما الذي يعبر عنه بأنا؟ وأيهما الذي يعكس حقيقة زيد؟ الذي يعكس حقيقة زيد هي نفسه، غاية الأمر بدنه، ليس شيئا آخر غير النفس في هذه الحالة. إنما النفس بعد أن تقوى وتتكامل وتترقى تتخلى عن هذا البدن.
بلكي ما تكامل تترقى.
ها؟ الموت نوع استكمال للمؤمن والكافر على السواء. للمؤمن والكافر على السواء. لكن مع ذلك هلا كيف انغماس الكافر في المادة، هذا يصبح بحثنا.
يمكن تسريع الحركة بالاختيار.
يمكن تسريع الحركة بالاختيار. نعم.
انت
طيب خلينا نطبق، اسمحوا لنا نطبق العباره، بعد معنا شويه وقت لانه هون بيوصلش الجرس، فينا نقول قبل ما يوصل الجرس يعني، بس خلينا نطبق العباره. يقول: وهذه النظريه ترتكز على قضيتين فلسفيتين، الاولى ان النفس موجوده قبل وجود البدن في عالم اسمى من الماده، والاخرى ان الادراك العقلي عباره عن ادراك الحقائق المجرده الثابته في ذلك العالم الاسمى، والتي يصطلح عليها أفلاطون بكلمة المثل. وكلتا القضيتين خاطئتان، كما أوضح ذلك ناقدو الفلسفة الأفلاطونية من أرسطو إلى الفلسفة الإسلامية إلى صدر المتألهين. فالنفس، لأنه الفلسفة الإسلامية كانت وسيطا بين صدر المتألهين وبين أرسطو، فالنفس في مفهومها الفلسفي المعقول ليست شيئا موجودا بصورة مجردة قبل وجود البدن، بل هي نتاج حركة جوهرية في المادة. كان لابد لنا أن نوضح ما هو المقصود من الحركة الجوهرية. تبدأ النفس بها مادية متصفة بخصائص المادة وخاضعة لقوانين. إذن النفس جسمانية الحدوث، هي بالكامل جسم، وتصبح بالحركة والتكامل وجودا مجردا عن المادة، لا يتصف بصفاتها ولا يخضع لقوانينها، وإن كان خاضعا لقوانين الوجود العام، لأن الوجود لا ينحصر بالوجود المادي. فإن هذا المفهوم الفلسفي عن النفس هو المفهوم الوحيد الذي يستطيع أن يفسر المشكلة، وأن يعطي إيضاحا معقولا عن العلاقة القائمة بين النفس والبدن. إذن المشكلة الواقعية تحل، تعدد الواقعية، ليس عندنا تعدد للواقعية هنا. ومشكلة أنه كيف اتحدت النفس المجردة بالبدن المادي، هذه المشكلة أيضا تكون محلولة.
هذه لا ترد كما عالم الملك والملكوت، كيف اتحد عالم الملكوت بعالم الملك؟
هم بصير بقى نحكي شو يعني عالم الملك وشو يعني عالم الملكوت. ها؟
يعني من الرياعة كل واقعيات، حتى عالم الملك هو بعينه عالم الملكوت،
بالعكس
هيك يعني،
ما
في ظاهر وباطن
عسلا،
ما
بنقول
بالمغاير،
بنقول
بالظاهري والباطن.
هي هيك. طيب، هلا خلينا بهالمقدار نحن لانه هذا هذه تدرس
حد نشوف دليله وكيف ونفهم
حتى اتصال
هنا عم نحاول قدر الامكان قدر ما قدر الامكان وقدر
يعني
هذا سياتي في الدرس الفلسفي التخصص يعني هو بالبدايه وبالنهايه حيتفصل وما فينا هلا نتعرض له ما كناش عم ندرس نظريه المعرفه
لو
في لابد في مقام الدراسه فنيا لابد ان ناخذ بعض الاصول كاصول الموضوعه وهذه مسألة فلسفية تعالج هناك ولا إذا بدنا نقعد نشرحها بكل تفاصيلها وبكل المقدمات التي تبتني عليها عم ندرس كتاب البداية صرنا مثلا سيأتي طيب هذه العجلة ممدوحة بس لا ينبغي أن ندعها تؤثر على الظرف الحالي نحن نريد أن نستفيد فائدة معينة من هذه المعلومات وهي ما يرتبط بنظرية المعرفة هذه العجلة دليل خير يعني دليل أنه تحمس للعلم والمعرفة إن شاء الله يعني. طيب إذن ويعطي إيضاحا معقولا عن العلاقة القائمة بين النفس والمادة بين النفس والبدن وأما المفهوم الأفلاطوني الذي يفترض للنفس وجودا سابقا على البدن فهو أعجز ما يكون عن تفسير هذه العلاقة وتعليل الارتباط القائم بين البدن والنفس وعن إيضاح الظروف أصلا كيف يعني هني ترأوا ببعض مثلا النفس كانت مرأة مثلا أحفت عالم المثال وسائبت في بدن هونيك أمو لزقوا ببعضهم يعني شو اللي صار بالضبط يعني مش واضح طيب إذن وعن إيضاح الظروف التي يعني الله تبارك وتعالى أنزلها من درجة إلى درجة أنه كان عاقبها بحرمانها من عالم المثال وجعلها تعيش في البدن لماذا حرمها من ذلك؟ هذا كله غير واضح يعني. وعن إيضاح الظروف التي جعلت النفس تهبط من مستواها إلى المستوى المادي كما أن الإدراك العقلي إذن هذا تمام الكلام في الإشكال على النقطة الأولى الإشكال على النقطة الثانية كما أن الإدراك العقلي يمكن إيضاحه مع إبعاد فكرة المثل عن مجال البحث بما شرحه أرسطو في فلسفته يعني ليست نظريتك يا أفلاطون هي النظرية الوحيدة التي تصلح للجواب عن أنه من أين أتت المعلومات الكلية والحقائق المجردة بل عندنا نظرية ثانية سهلة وبسيطة وتنسجم مع كون النفس لها حياة أو بدأت حياتها في زمن وفي لحظة بدء حياة البدن من أن المعاني المحسوسة هي نفسها المعاني العامة التي يدركها العقل لكن بعد يعني زيد هو نفسه الإنسان أو الإنسان مفهوم الإنسان هو نفسه مفهوم زيد لكن ما الفرق بينهما؟ هذا جردناه من خصوصياته وذاك لم نجرده لاحظنا الخصوصيات فيه بعد تجريده عن الخصائص المميزة للأفراد واستبقاء المعنى المشترك استبقاء يعني الحفاظ على المعنى المشترك فليس الإنسان العام الذي ندركه حقيقة مثالية سبق أن شاهدناها في عالم أسمى بل هو صورة هذا الإنسان أو ذاك بعد إجراء عملية التجريد عليها واستخلاص المعنى العام هذا تمام الكلام في النظرية الأولى والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين